أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الطعون على أبي هريرة ليست جديدة، في بعض فيه من هذه الطعون ما هو قديم، وهي أشهر تهمة ألصقت بأبي هريرة. أما سائر التهم فالتي اختلقها هم المبشرون المستشرقون، ونثرها في بلاد المسلمين صبيانهم. التهمة القديمة التي رد عليها أبو هريرة بنفسه هي كثرة حديثه في الوقت الذي أقل فيه الحديث من هم أفضل منه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة. إنما المكثرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عن الجميع، دول أكثر الصحابة حديثا. إنما أبو بكر الصديق كما ذكرت لكم في مرة سابقة له في مسند الإمام أحمد، وهو أكبر مسانيد المسلمين اليوم، 81 حديثا فقط. وأبو بكر المروزي من طبقة البخاري ومسلم صنف مسندا خاصا سماه مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر فيه 123 حديثا. وعمر بن الخطاب أحاديثه في حدود 300 وكسر، يعني تصل إلى 500 حديث بالجهد، إلا ما أكون يعني أرجو أن لا أكون واهما، لكن أحاديثه على أي حال تدور في هذا الفلك، قد تزيد قليلا أو تقل قليلا. وعثمان رضي الله عنه أكثر حديثا من عمر، وعلي رضي الله عنه أكثر حديثا من عثمان، وهكذا. السبب إيه؟ السبب طول العمر واحتياج الناس إليهم، بخلاف زمان أبي بكر كان الصحابة متوافرون، ويستطيع التابعي أن يسأل أي صحابي يلقاه، بخلاف ما إذا نزل الزمان وكثرت الفتوحات ودخل العجم في الإسلام وبدأوا يسألون عن أمور دينهم، فشيء طبيعي أن يكثر السؤال وأن يكثر المتكلمون. وإلا فكانت الخطة التي اخططها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أن يقلوا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قرظة بن كعب: شيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومشى معنا حتى إذا كنا في بعض الطريق وصلنا إلى عين ماء، فجعل عمر ينفض التراب عن ثوبه وعن رجليه وقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ فقالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا عليك حق. فقال لهم: لا، إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم اشربت أعناقهم وقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. وفي بعض الروايات ذكر عمر بن الخطاب لهم أفراد المسائل التي يتكلمون فيها من السنة، وذكر لهم الوضوء مثلا. لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة إلى هذا البلد لم يرسلهم ليسكتوا، لا، إنما أرسلهم ليعلموا الناس دينهم. لكن على عادة المحب إذا رأى رجلا لازم حبيبه كان شديد الكلف بمعرفة كل شيء عن دقائق حياته. وانت عارف الإنسان إنما يزن فعلا ليس بالأمور الكبار بل بالمسائل الصغيرة. عايز تعرف أي بني آدم؟ راقبه في المسائل الصغيرة التي لا يراها إلا أصحاب المرآت. يعني كم يؤثر فيك مثلا ما ذكروه في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه وجد قذافا في المسجد، حصوة أو شيء كده يشين المسجد، قال فنظر إليها. من الذي روى القصة دي وخد باله منها؟ تلميذه ووراقه محمد بن أبي حاتم اللي هو عايش مع ليل نهار، البخاري بيمليه وبينسخ، وأنزله البخاري منه منزلة الولد، هو اللي خد باله من الحكاية دي لأنه عارف البخاري، عايش مع ليل نهار وعارف البخاري. فلما سلط البخاري عينه على القذاة محمد بن أبي حاتم خد باله، قال فنظر أبو عبد الله فلما رأى أن أحدا لا يراه التقطها ووضعها في جيبه. الحكاية هنا بعض الناس ممكن خايبة، لكن أنت تعرف قدر البخاري بديه انه خد باله وما شرهاش على طول. ليه؟ حتى لا يقول قائل البخاري نظف المسجد، لا، هو عايز دي تبقى لله. الا تكون هذه مثل غصن الشوك الذي نحاه رجل جانبا فشكر الله له فغفر له؟ الا يكون هذا مثل المرأة البغي التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها؟ تراجم الأئمة تاخد بالك من الحاجات الصغيرة دي وتوزن صاحب الترجمة بأمثال هذه. افتكرت البخاري برضه، البخاري واضع الدواء قدامه، والكتب امامه. وبعدين طلبت جاريه، بس الدوائر كانت بعيده شوي في الحته دي كده، فطلب الجاريه. وانت عارف الجاريه دي كان شكلها ايه؟ كانت جاريه سوداء لا تمت الى الجمال بأدنى صله. طب البخاري جايبها ليه؟ رايح يشتري جواري من السوق، بيرفع ايده فايده لمست دعن الجاريه دي، فقال لمحمد بن الحادث اشتري لنا الجاريه دي. قال له انا عبد الله هذه قبيحه وغيرها من الجواري اجمل. قال اني مسستها. مين يعمل كده؟ هديه تلك زي دي تعرف بها قدر الايمان. الجاريه السوداء دي البخاري ندل، وهي جايه مش واخده بالها من الدوائر. هي الدوائر ده دوائر قد كده اهو، قامت شايطه الدوائر برجليه. فتناثر الحبر على الورق، ودي مشكله لان الورق ده مكتوب فيه احاديث، والاحاديث البخاري اختارها وملاها لابن ابي حاتم، يبقى فيه ورق هنشتريه وفي حبر هنشتريه وفي وقت هنبذله علشان امل الكلام اللي الحبر ضيعه. فلو حد احد بيقول لها ايه ما بتشوفيش؟ فقالت اذا لم يكن هناك طريق فكيف امشي. عفوا مش ابن ابي حاتم الورق البخاري، لا لا، قالها الا تبصرين؟ فقالت اذا لم يكن طريق كيف امشي. فقال لها انت حره. فقال محمد بن ابي حاتم الوراق يا ابا عبد الله اغضبتك؟ قال لا، ولكني فعلت ما يرضيني، والذين اذا ما غضبوا يغفرون، فكيف اذا رضوا؟ غضبان يغفر، لان دول ما كانوش بيجمعوا السنه من جهه، ولا علشان يقال ان فلان الف كتابا، لا، كانوا يتدينون بهذا العلم. الامام احمد بن حنبل لما جاء الى خلف الاحمر جلس تحت قدميه. طبعا خلف الاحمر انت مش حد منكم يعرفه، نحن معاشر المشتغلين بالحديث احنا اللي نعرفه بس، لكن الدنيا كلها عارفه مين؟ عارفه احمد. فقال له خلف: قم يا ابا عبد الله اجلس بجانبي، اي لا تجلس تحت قدمي. فقال احمد: امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه. وترجى احمد التواضع بان يجلس تحت قدمي شيخه. لم بقى من ترجمه كل امام حاجات زي كده، فتقوم تعرف بقى القصه. الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم في الحفظ أبو هريرة رضي الله عنه، نالوا شتائم كثيرة. أبو هريرة متهم من زمان. أنت جبت الأحاديث دي كلها منين؟ والصحابة اللي هم أكبر منك وأقدم إسلاما ما عندهمش عشر معشر اللي عندك. طيب ناخد الخيط من أوله، متى أسلم أبو هريرة؟ أصل هذا الصبي بيقول لك لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة وتسع شهور. ما أنا هخليكم تضحكوا عليه وتعرفوا أنه جاهل بيعرفش حاجه. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في أول سنة 7 مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام تعرفين أنه مات سنة 11، يبقى كم سنة؟ 4 سنوات. لما يكون واحد لازم آخر 4 سنوات ما يتركه إلا وهو داخل الحجرة نوما، وما نشغل هدف واحد فقط في هذه الملازمة أن يحفظ كل شيء عن هذا الذي لازمه. ممكن يروي عنه في خلال 4 سنوات كم حكاية. يعني أنا بدأت أرتقي المنابر هنا في كفر الشيخ بصفة واضحة من سنة 1987، من 1987 نعم، طبعا بقى من زمان سنة 1975 بطلع نقر كده على الايه، على المنابر لما واحد يسيب لي فرصة اطلع اقول كلمتين، لحد ما انهيت الجامعة سنة 79 واستقريت في القاهرة، وانا بخطب في مساجد القاهرة بصفة منتظمة كل جمعة. لكن قبل 79 كنت بخطب، فلما رجعت الى بلدي بعدما صرت معروفا شيئا ما وبدأت ارتقي بقى المنابر من سنة 87 الى الان، في بعض الاخوة كان يلازمني بصفة دائمة، كانش حد بيسجل ولا كان حد واخد باله من التسجيل ولا واخد باله من المحاضرات ولا الدروس ولا الكلام، هو بقى كان عنده هواية يسجل من سنة 87 الى سنة 93 كان عنده 5000 شريط. ليه 5000 شريط؟ الشريط ده عبارة عن ساعة وساعة ونص، مش عبارة عن سطرين او نص صفحة او صفحتين، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول الكلام فصلا، ساعات تلاقي الحديث بتاعه سطر وساعات تلاقي سطرين وساعات تلاقي 3 وساعات نص صفحة وساعات صفحة، واكبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام 3 صفحات أو 4. فانت لو جمعت بقى كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتبتها في كتاب ما تجيش قد 5000 شريط لو انت فرغته. يعني الشريط ساعة ممكن يعمل 200 صفح، خلاص. فتصور بقى بعد هذا البيان كم حديثا رواه أبو هريرة في أكبر مسند في الإسلام، وهو مسند وقي بن مخلد، 5374 حديثا، خلاص. اتفق البخاري ومسلم على 326 حديثا منها، وانفرد البخاري ب93 وانفرد مسلم ب98، فمجمل ما في الصحيحين مما اتفق عليه وانفرد به 517 حديث. طيب مسند بقي بن مخلد نحن لا نعلم شيئا عنه لانه مفقود حتى الان، ويمكن مفقود لانه هو كان في الاندلس، ولو كان في المشرق لحفظ اكثر من هذا، لان المغرب من الغروب، ولذلك تجد علماء المغرب غير معروفين عند علماء عند عوام المشارقة، يعني من اول ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا. حد فيكم يعرف حد من علماء البلاد دي؟ لا. طب البلاد دي ما فيهاش علماء؟ لا، مليانه علماء ومليانه افاضل، مش معروفين ليه؟ قال لك هي كده حظوه. المشرق ارض الرسالات، ما نزل نبي قط في الدنيا الا في المشرق، والمشرق من الشروق. اي حد عايز يتشهر من المغرب لازم يجي في بلاد المشرق، حتى الرقصات وحتى اللي بيغنوا. ها، اي حد عايز يتشهر يجي هنا في المشرق عموما، انما المغرب له حظ كبير من اسمه. ها، شوف ابن حزم قديما توجع من المساله دي، وان المغاربه ما بيوقروش علماءهم العوام، يعني ما بيوقروش علماءهم كما ينبغي. فبيقول ابن حزم: انا الشمس في جو العلوم منيره، لكن عيبي ان مطلعي الغرب، ولو انني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو اكناف العراق صبابه، ولا غرو ان يستوحش الكلف الصب، فان ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التاسف والكرب، هنالك يدرى ان للبعد قصه، وان كساد العلم افته القرب. ابن عبد البر لما قال مشرق وهو مغربي اتشهر. ابو الوليد الباجي لما قال مشرق اتشهر، هو صح رجع المغرب لكنه اتشهر لانه قال مشرق، مصنفاته عرفت لانه قال مشرق. بقي ابن مخلد صاحب اكبر مسند في الاسلام، رجل اندلسي، عشان كده المسند بتاعه مش موجود. مسند احمد بن حنبل موجود ومشهور ولم يغب عن العلماء طرفة عين. طب الخمس 5374 كما قال ابن حزم، اللي عرفنا عدة احاديث ابي هريرة، ابن حزم الاندلسي هو الذي ذكر عدة اصحاب مال كل عدة احاديث مال كل صحابي في مسند لقيب مخلد. طب الخمس 5374 حديث دول بالمكرر ولا من غير المكرر؟ بالمكرر. يعني مكرر؟ قال لك الحديث المتن الواحد يروى بعشرين سندا، خلاص. تلاقي الحديث الواحد زي مثلا اذا شرب الكلب او اذا ولغ الكلب، لفظان صحيحان بس لفظ الولوغ اشهر. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب. الحديث ده رواه عن ابي هريرة فيما وقفت عليه، وانا طبعا ليس عندي كل المراجع، فاتني كثير، اكثر من 38 تابعي رووا هذا الحديث عن ابي هريرة. خلاص، يبقى انا لما اجي اعد بالمتون يبقى ال 38 سند دول هيبقوا كم حديث؟ حديثا واحدا. ساعات بعض الاحاديث يصل عدد طرقها المكرره الى اكثر من 48 طريقا. فانا بقى لو عايز احدث المكرر من مسند بقي ابن مخلد، لان انا اعتمادي على المتون، عايز كلام النبي عليه الصلاه والسلام مش عايز الاسانيد، خلاص. يبقى انا لما اجي احدث الكلام ده هيقدر ما بقي لابي هريره في حدود 2300 حديثا. طيب، هل كل ما في مسند بقي ابن مخلد صحيح الى ابي هريره؟ لا، في اسانيد ضايعه وفي اسانيد منقطعه. فلو حبيت تاخد ال 2300 وتغربلهم عشان تشوف الصحيح عن ابي هريره هتلاقي العدد في حدود 1500 حديثا. طيب، هل كل الأحاديث التي وردت في مسند بقي بن مخلد أو أحمد بن حنبل الألف وخمسمية الباقيين كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم عن أبي هريرة موقوفا عليه من قوله؟ فلو حبيت تعمل المساد وتغربل ممكن يصعد 300-400 حديث، يبقى الباقي لأبي هريرة بعد حذف المكرر وبعد حذف الضعيف وبعد حذف الموقوف في حدود 1200 حديث. ده كتير على رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم ليس له هم قط إلا أن يسمع، كتير عليه. أنا عايز حد يرد من هؤلاء. كتير على رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات يروي عنه 1200 ولا 1500 حديثا؟ لا. ولا نقرا مذكرات بعض الساسة الذين لازموا بعض الرؤساء لمدة عدة سنوات وكان لا يلتقي بالرئيس إلا كل 4 شهور مرة. صنف كتابا قال لي وقلت له، صنف مجلدا. لو انت بقى حبيت بقى تشوف بقى المجلد ده اللي هو اكتر من 250 او 260 صفحة في خلال جلسات لا تتعدى ابدا 50 جلسة، جاب الكلام ده كله من ايه؟ ما انت لما تقيس الكلام ده هتلاقي ان الذي يتهمون به ابا هريرة لا شيء، هو كل 4 سنوات. كما قال ابو هريرة، قال كما في الصحيحين من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، قال يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد سنلتقي بين يدي الله يوم القيامة، ده كلام أبي هريرة والله الموعد، يقولون إنك تحدث أحاديث، والحديث رد المسيب كمان عن أبي هريرة، يقولون إنك تحدث أحاديث لا نسمعها من المهاجرين ولا من الأنصار، فمن أين لك هذا؟ فأجاب أبو هريرة، هل هذا الصبي نقل هذا الكلام؟ لا، ما نقلوش، ولو رآه لقال الحديث موضوع مكذوب، مع أنه صحيحين ما ربطش حاجة، ما فيش فرق عنده بين الصحيحين وبين يتيمة الدهر للثعالبي ولا كتاب ابن أبي الحديد. ما أنا حوريكم الفضائح، فضيحة علمية، مش هنشرشح ولا نفرد الملاية زي ما هو عمل لأبي هريرة. أنا سأجعله إن شاء الله أضحوكة بين العالمين بالعلم بالمعقول والمنقول. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن المهاجرين ألهاهم الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق ليه؟ التجارة، لأن كل واحد إيه بيسعف على البضاعة بتاعته، قرب قرب، ها هذا معناه إيه؟ معناه الصفق بالأسواق، كل واحد يسعف على البضاعة بتاعته عشان يلفت نظر الزبون. وإخواننا من الأنصار كانوا في أراضيهم، لأن المهاجرين لما هاجروا ما كانش عندهم حاجة، فما عندهمش أرض، إنما كل واحد لم يرشين كده واحد يتاجر في السوق، إنما الأنصار أهل البلد هم أصحاب الأرض. قال فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا، وإنما كنت امرأ مسكينا من أهل الصفة أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي فلن ينسى حديثا سمعه مني بعد ذلك. قال أبو هريرة: فبسطت رداني، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ضمنته إلى صدري، فوالله ما نسيت شيئا قط سمعته منه بعد هذا. بيقول أبو هريرة: حافظ ليه؟ معاه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مستقلينها دي. لا، يقول لك لا، احنا نقدر ما نستقلش دي، بس الحديث مكذوب، شغالين في نادرة ده على طول. لو صح شيء يقول لك مكذوب، ويأتي بالأكاذيب يرمي بها أبا هريرة، لأن كل التهم العنوان ال 13 دي بكل أسف ولا عنوان صحيح، كل عنوان تحته قفة من الأكاذيب. وحبينها لكم واحدة لما نجيب العنوان واحدة الكبرى في كتاب العلم بسند جوده الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن مسألة، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة. قال له الرجل: لما ذاك؟ انت بعت لأبي هريرة ليه وانت ما جاوبتش؟ الحديث ده برضو موجود في الحاكم، موجود في الطبراني الأوسط. قال: كنت مع أبي هريرة ورجل آخر ونحن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندعو، فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال: عودوا إلى ما كنتم فيه. كان زيد بن ثابت دعا، وطبعا كان هم اتفقوا كده، واحد يدعي والاثنين يأمنوا، وبعدين الثاني يدعي والاثنين يأمنوا، والثالث يدعي والاثنين يأمنوا، خلاص. فزيد بن ثابت رضي الله عنه دعا، وهذا الصحابي الآخر رضي الله عنه دعا، بعد ما خلصوا الاثنين دعا طلع النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، قال: عودوا إلى ما كنتم فيه. قال: يا رسول الله، كان أحدنا يدعو ويؤمن صاحبه. طيب، قال: خلاص، يلا ادعو وأنا معه. من اللي فاضل؟ أبو هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي. خلاص، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال زيد بن ثابت: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها هذا الغلام الدوس. فصارت خاصة لأبي هريرة. تعال، سبقك بها عكاشة، دي أختها بالضبط أهو، سبقكما بها هذا الغلام الدوس. وبيقولوا حفظ ليه؟ هذه النصوص الصحيحة، نحن بيننا وبينهم قانون نقل الأخبار، هم عايزين يناقشونا، نتفق على قانون نقل الأخبار. أخبار من مضى؟ ما العمدة في نقلها؟ العمدة عند جميع بني آدم الناس، ولا الخبر هيجي في الهوى كده؟ لا، لابد أن يكون نقله ناقل. فنقول مثلما قال محمد بن سيرين لما أنشأ الرافضة الكذب، قال: كان الواحد منهم إذا نقل قلنا له سم لنا رجالك. جبت الكلام ده منين؟ فنأخذ أخبار الصادقين وندع أخبار الكذبة والمغفلين. فاحنا عايزين بقى ننظر في الأسانيد. أنت بتقول أن أبا هريرة رضي الله عنه عنده التهمة الفلانية، جبتها منين؟ طبعا كل علم له رجال، ها؟ كل علم له رجال. هو ما يعرفش يلخبط في الطب ولا الهندسة ولا الكلام ولا الذرة ولا الحدوتة دي. ليه؟ لأن هذه العلوم لها حمى. هيقولوا له ليس هذا بعشك فترجي، ها؟ لكن الدين ليس له حمى. وأنا أقول لكم الدين ليس له حمى إزاي. لعلكم تذكرون من سنوات مضت أن جريدة من الجرائد نشرت أخبار عن قسيس مرتبطوه بقضية آداب وبتاع والحدوتة دي، فاكرينها طبعا جليل. لما الجريدة دي تورطت ونشرت هذا، إيه اللي حصل؟ أغلقت الجريدة فورا ودخل رئيسها أو صاحبها السجن ومات في السجن. ولحد النهارده بيجيبوا صورته ويكتب لك شهيد الكلمه. خلاص من شهر واحد او شهرين احدى الجرائد جابت شيخ الازهر في الصفحه الاولى لابس عمه بابا الفاتيكان وماسك الصليب بايده في الصفحه الاولى، ماسك الصليب بايده. اتقفلت؟ لا ما اتقفلتش. حكم هذا الولد اللي عمل القصه دي؟ الله اعلم. انتوا شايفين ان العمليه فيها عدل؟ في سواء؟ ده لما رسم شيخ الازهر هكذا لم يهن شيخ الازهر وحده، انما اهان جميع المسلمين، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم كله. شيخ الازهر ده اكبر راس عندنا في البلد، يمثل المؤسسه الدينيه. ازاي يرسم بهذه الصوره؟ ازاي الرجل الذي يقول لا اله الا الله يمسكه صليب؟ ازاي حصل ده؟ وبعدين الجريده التي اغلقت ومات صاحبها ده كان مجرد قسيس، ما كانش رئيس القساوسه زي ما شيخ الازهر رئيس العلماء هنا. دي جرأة، ما عادش فيه حمى لحد. جريدة من الجرائد دي كتب الشعار بتاعه عن رجل مغموص عليه في دينه. الشعار ايه بتاع الجريدة؟ الحرية الحقيقية تحتمل إبداء أي رأي ونشر أي فكر وترويج كل مذهب. أنا عايز أسأل هؤلاء الجهابذة عن تعريف للفوضى أدق من هذا الكلام. أنا عايز أعرف إيه الفوضى؟ لما يكون الحرية الحقيقية أن تقول ما تريد حتى لو كان كفرا بواحد، ما هو ده معنى الكلام. اي وكل من صيغ العموم، من صيغ العموم عند علماء اصول الفقه. امال انتوا زعلانين ليه من تنظيم الجهاد المسلح؟ مش ده فكر؟ ما هي دي تبقى حريه حقيقيه على مذهبكم. الناس اللي بيكفروا المجتمعات كلها، ما هو ده ترويج اي مذهب. معنى ذلك ان هذه الجريده مستعده لترويج القتل المسلح ومستعده لترويج الفكر التكفيري واي حاجه تخطر على البال. هذه الجريده مستعده ومعتقده ان هذا من الحريه الحقيقيه. ايه الفوضى بقى؟ تطلع ايه الفوضى لما دي الحريه الحقيقيه؟ هي دي بقى العقليه التي تنشر على الناس يوميا مئات الصفحات الملآنة بالكذب.
سواء على من مات أو على من لا زال يدب على الأرض. طيب هو ده جاب أن أبا هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتسع شهور منين؟ ما هو الفهم نعمة، الفهم ده نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. قال لك أبو هريرة بعد سنة وتسع شهور أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين مع العلاء بن الحضرمي لما أسلم المنذر ابن ساوى ملك البحرين آنذاك، أسلم وحسن إسلامه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه العلاء بن الحضرمي، وأرسل أبا هريرة مع العلاء رضي الله عنهما. طبعا الرواية تقول أن العلاء بن الحضرمي النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ معك أبا هريرة واستوص به خيرا. فهم ماشيين قال له يا أبا هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بك خيرا. أبو قال حسن غريب، جاء رجل إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال أبا محمد ألا تنظر إلى هذا اليماني، يعني أبا هريرة، إنه يحدثنا بأحاديث لا نسمعها منكم أو تراه تقول على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت شايف بيقول لنا أحاديث سيئة، أنت شايف أنه بيكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له إنا كنا أصحاب غنى وكنا نقيم أموالنا، فكانوا طول النهار في الشغل، وما كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا طرفي النهار بكرة وعشية، يصلوا مع الفجر وكل واحد يروح شغله وييجوا يصلوا معه العشاء. تمام؟ فقد يصادف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وما تكلمش، ما قالش حاجة، أو تكلم واحد من هؤلاء مستعجل فقام ومشى. أما قال ده كلام مرحبا، أما أبو هريرة فلم يكن يشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاغل، ولا أشك أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد في رجل خيرا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا عندنا قصة معروفة ايضا في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر فيها الاول ابن عباس طبعا هو الذي يروي القصة دي عن عمر بن الخطاب، قال كنت في سفر مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب فتبرز وجاء فصببت عليه وضوءه فقلت له يا امير المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء منذ سنة وتمنعني هيبتك. فقال ابن أخي إذا علمت عندي علما فسلني. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله عز وجل عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك ابن عباس، إنهما عائشة وحفص. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني عمرو بن عوف، أنزل يوما وينزل يوما. ليه؟ لأن عمر الخطاب عنده تجارات، فما يقدرش يسيب التجارة ويقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقدرش يستغنى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعمل الخطة دي مع جاره الأنصاري، قال له خلاص أنا بقى في الشغل يوم وانت تسيب شغلك وتقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء يتكلم به تقوله لي، أي أقضية قضى بها تقولها لي، أي موقف من المواقف تحكيه لي، وأنا لما أنزل عند النبي عليه الصلاة والسلام وانت تروح شغلك انا اقول لك نفس الكلام. قال حتى جاء في الانصار في يوم من الايام جاء بابي فدق الباب دقا عنيفا شديدا فخرج عمر مهرولا. وكان الصحابة بيتحدثوا في ذلك الوقت ان ملك غسان ينعل الخيل لغزو المدينة. فلغسان بتاع الروم عايز يغزو المدينة وبيهدد الصحابة. فالصحابة كلهم على ايه اهبة استعداد 100% اذا جاء ملك غسان يكونوا جاهزين. هيجي لا مش هيجي مش عارف ايه مرابطون. فلما جاء الصحابة دق الباب دقا عنيفا على عمر طلع عمر يجري فتح الباب قال له اجاء غسان؟ قال له لا بل ما هو اهول من ذلك واعظم طلق النبي نساءه. شوف الصحابه يقول له ده لو غسان خد المدينه دخلها واحتلها وخدها هذا يكون اهون عندنا من ان يطلق النبي النساء. طب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلق نساءه يكون غاضبا وهم ما يستحملوش ان النبي يغضب ولا يبقى زعلان ابدا يتكدر خاطره. لا ده المدينه تتاخد اهون. عشان كده قال له لا بل ما هو اهون من ذلك واعظم طلق النبي النساء الى اخر الحديث. فانت شايفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزل واحد. هل كل الصحابه عملوا كده؟ طلحه بن عبيد لا بس عمل كده؟ لا ما عملش كده. فابو هريره رضي الله عنه كان امرا ملصقا. طب ابو هريره رضي الله عنه كان في بلده معتما؟ لا كان عنده بعض المال اللي بيستره يأتي فيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. هو عياره بالمسألة دي وقال انه كان بيلقح جدته على الصحابة وعلى النبي كمان. فالنبي لما زهق منه طرده من المدينة. طب يا جماعة الخير اي بني ادم عنده ادنى فهم يعتبر ان ارسال النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره مع العلاء بن الحضرمي اسمه طرده؟ في بني ادم يقول هذا الكلام الا اذا كان في قلبه غل في قلبه غل على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لان هو لو كان انسانا منصفا لعبر تعبيرا له ذوق كان يقول خرج ولم يعد مثلا اي عباره. لكن يقول كانت العاده الدنيه الرذيله بتاعته يلا احجدته على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عشان عايز ياكل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ضاق به مش مستحمله مش طايقه طرد مش بعده ولا ارسله طرد. وقصه العرجوز دي يقول لك عرجوز ليه بقى؟ لان ابو هريره كان رجلا مزاحا طيب الخلق يحب يمزح زي اي حد زي ما احنا بنقول الفريون دول خفيف الظل يعني. كان لو لقى شويه عيال بيلعبوا يقوم داخل رامي نفسه في وسطهم يقوموا العيال الصغيرين يتخضوا ويجروا. دي فيها حاجة كده بقى رجوز. فانت لا بص اوعى تهزر مع مراتك تيجي ورا الباب وتقولها دخ ده انت مش هتبقى رجوز بس ده انت هتبقى يعني مش عارف شو كنت هقول كلمة كده بس مش عايزين نستاذ حد. لو انا قلت لابني كده لو انا جيت من ورا وغميت عينيه ولا زرزرته من ورا كده بقى عرجوز. في انسان عنده ادنى ذوق في التعبير ممكن يجي على واقعة زي دي فيها حسن خلق لابي هريرة يقول عرجوز؟ طب انا هقول لك حاجة دلوقتي الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان من أمزح الناس مع صبي، كان يأتي للصبيان صبي الصغير ويخرج لسانه للصبي، فالصبي يظن لسانه تمرة، فعجه بشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لسانه. هذه في مفهومك أيها الصبي ماذا يقال فيها؟ ماذا يقال في مثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام له من أمثال هذا. نحن لما نيجي بقى على قصة المزاح وقصة أبي هريرة أنه كان مزاحا، هنجيب لك نماذج صحيحة من مزاح أبي هريرة، وحنرسخ مسألة المزاح، وأجيب لك بقى متى يكون المزاح مسقطا للمروءة ومتى لا يكون. مش بقول لك هذا الصبي فتح لنا منجم علم، ما احنا لولا القصة دي ما كناش طلعنا العلم الكلام ده كله، ولا هنطلع اللي جاي إن شاء الله. عشان كده بقول لكم سنة الدفع من أكبر منن الله على هذه الأمة. احنا عايزينهم يطلعوا من الجحور لكي يقول أهل العلم كلمتهم ويعلموا الجماهير، بس من حق أهل العلم، لا بلاش دير، من حق الدين على الجماهير أن يمتثلوا وساطة أهل العلم. إذا أمروهم بشيء أن يمتثلوا، ليس لأهل العلم أي مصلحة دنيوية، مفيش مصلحة لنا دنيوية، ما هناك بد من المشي على حد الموسى، هنعمل إيه؟ ما عندناش وسيلة غير هذا. يشتمون آباءنا ويسفهون أحلامنا ونسكت؟ يشتمون آباءنا، الصحابة دول أغلى من آبائنا وأمهاتنا، ويسفهون أحلامنا، لأن الأمة جميعا اتفقت لم يشد عنهم واحد على فضل أبي هريرة وعلى حفظه والثناء عليه. فلما يجي واحد يقول راوي الأكاذيب الكذاب الشرك المفجور ويسقطه، يبقى ده أسقط شهادة الأمة جميعا، ده تسفيه لأحلام الأمة ولا لا؟ كأن بقول الأمة دي كلها كانوا شوية بعض ولا شوية غجر ما كانوا يفهمون، ده اتهام لأحلامنا جميعا، والواحد من هؤلاء ما كان يصلح مثل هذا الصبي أن يحمل له الإبريق لكي يوضعه، فضلا عن أن يمسك قلما ويكتب شيئا بقلم. فلذلك يا أخوانا أول تهمة كما قلت وأنا بدأت بها لأنها قديمة، وكل التهم التي جاءت بعد ذلك من شغل المبشرين وصبيان المبشرين وصبيان المستشرقين، وهذا إنما يعيد نفس الكلام الذي قاله من سبقه، ما عندوش إلا هذا البئر الآثم اللي بيشرب منه. وكما وعدنا بإذن الله تعالى سنسلط على هذا البئر آلة الجفاف من علم أصول الحديث وعلم أصول المصطلح وعلم أصول الفقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.